أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته. قال: والسمع دل عليه. أقول: يدل على وقوع العدم السمع، وهو قوله تعالى: هو الأول والآخر. كان الكلام في المسألة الثانية في إمكان إفناء العالم وعدمه، أما في المسألة الثالثة الكلام في وقوع العدم، عدم العالم، العالم في وقوع فناء العالم وعدم وقوع فنائه. نعم، لدينا بحث آخر في كيفية وقوع العدم، هذا سيأتي. المهم، هل يا ترى وقع الفناء للعالم؟ اتضح كما قلنا أنه يمكن فناء وإفناء العالم، ولكن هل وقع الفناء؟ يقول: نعم، ما يدل على وقوع العدم، على وقوع فناء العالم، السمع، السمع الرجوع إلى الآيات، قوله تعالى: هو الأول والآخر. الأول ما معنى أول؟ أول بمعنى أنه لا أول له، يعني كان تعالى ولم يكن معه شيء، ثم خلق الأشياء. أوليته تعني بأنه، أعيد، بأنه كان الباري عز وجل ولم يكن معه شيء، ثم بعد ذلك خلق الأشياء. وأما ماذا آخريته؟ هو الأول والآخر. آخريته بمعنى أنه يفني الأشياء ثم يبقى معه وليس معه شيء. هذا ما معنى؟ هذا معناه وقوع العدم، وقوع عدم العالم وفنائه، لأنه بالتالي في آخريته هو الأول، فبالتالي كان ولم يكن معه أحد، ثم بعد ذلك خلق الأشياء. آخريته يعني بأن هذه الأشياء تفنى، يفني الأشياء ثم يبقى معه وليس معه أحد. يعني ما معنى هذا؟ معناه وقوع عدم العالم وفناء العالم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. الهلاك، الهلاك هو الفناء، وهذا نفهمه من قوله تعالى: كل من عليها فان. إذا تضع يدك على كلمة كل، كل، كل واضح ظاهر في العموم. هالك الهلاك هو الفناء. الفناء من أين فهمنا الهلاك والفناء؟ من قوله تعالى: كل من عليها، كل من عليها فان. وبالتالي كل شيء، كل شيء هالك، كل ما عداه، كل ما عدا وجهه، يعني إذا فسر الوجه بأساء، كل ما عدا ذاته تعالى فهو هالك، فهو فان. هي الآية الأخرى. طيب، فضلا عن السمع من جهة الآيات، أيضا لدينا الإجماع، الإجماع على الفناء. أيضا يوجد توافق بين سائر العلماء على لا فقط إمكان إمكان الفناء بل على وقوع الفناء. طيب نقرأ العبارة. قال والسمع دل عليه، عليه يعني على العدم، على وقوع العدم على العالم، على فنائه، على عليه. لا فقط السمع دل على العدم، على إمكان العدم، لا، على وقوع العدم، على وقوع العدم على العالم، يعني على وقوع الفناء. أقول يدل على وقوع، عبر وقوع، يدل على وقوع العدم، يدل عليه السمع، وهو قوله تعالى هو الأول والآخر. بينا هذا الهيئة تدل على المدعى، تضع يدك على هو الآخر. آخرية تعالى ما معنى؟ بمعنى أنها تفنى الأشياء ثم يبقى وحده ولا شيء معه. طب وقوله تعالى كل شيء، كل ظاهرة في العموم. والهلاك ما معنى الهلاك؟ الفناء. من أين الهلاك والفناء؟ قوله تعالى كل من عليها فان. طيب كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى كل من عليها فان. طبعا وكل من عليها فان لا تدل على المدعى، تدل على ما هو المقصود من الهلاك. الآية الأولى التي تدل على المدعى هو الأول والآخر، وضعنا اليد على آخريته تعالى، تفنى الأشياء ويبقى معه ولا ويبقى وحده ولا يبقى معه شيء. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هو هذا الدليل الثاني، يعني الآية الثانية. كل شيء، كل ظاهرة في العموم. هالك ما معنى هالك؟ هلاك يعني فناء، فناء بقرينة قوله تعالى كل من عليها فان. وليست كل من عليها فان تدل على المدعى، كل من عليها فان ناظر إلى المخلوقات الموجودة في عالم الدنيا، لا أيضا العالم، ولذلك لا تدل على المدعى. الدليل على المدعى كل شيء هالك إلا وجهه. طيب كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى يعني في بيان هالك نستطيع أن نستفيد هالك هو فان أو مفن، هلك الهلاك الفناء بقوله تعالى وقال تعالى كل من عليها فان. هذا بالنسبة إلى الآيات. وقد وقع أيضا الإجماع على الفناء. طبعا في عنا آيات أخرى، آيات أشار لها، منها أيضا أضع بين يديك آيات أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هي موجودة في مواضع عديدة من القرآن. بدأ الخلق هو الذي يبدأ الخلق، بدأ الخلق أو بدء الخلق وإعادته لا يتصوران إلا بتصور فناء بينهما. وأيضا ما يساعد على ذلك أو ما يؤكد هذا الفهم عندما عبر ثم، عبر الآية ثم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الإعادة بعد فناء الخلق. طيب وقد وقع الإجماع على الفناء. طيب واضح، إذن عندي السمع وعندي الإجماع اثنين. وإنما الخلاف أين وقع؟ في كيفية العدم، سنرى بعد قليل في كيفية عدم العالم، سيتضح بأنه في عنا ثلاث أقوال. وإنما الخلاف في كيفية العدم على ما يأتي. أضع بين يديك مقدمة وأقرأ المتن الآتي. المقدمة أنه عندما نأتي إلى الأقوال في كيفية عدم العالم، الأقوال ثلاثة. القول الأول هذا فهمناه البارحة، القول الأول هو قول المصنف وأمثال المصنف. هذا القول مفاده بأن الذي فعل العالم هو الذي يعدم العالم باختياره، يعني كما أوجد وفعل العالم باختياره هو الذي يعدم العالم باختياره. هذا القول الأول. بالتالي يرى المصنف ويراه أمثال المصنف كالشارح مثلا، هذا القول الأول. القول الثاني هذا مهم حتى نفهم المتن. القول الثاني قول يذهب إليه أكثر المعتزلة، أيضا في طيات بحث البارحة أشرنا إليه. القول الثاني يرى بأن انعدام العالم بإيجاد ضد له هو الفناء، عبرنا عنها صفة الفناء. في عندي عالم ولدينا صفة أخرى وهي صفة الفناء، هذه الصفة التي ضد للعالم هي المفنية للعالم. هذا القول، قول لأكثر المعتزلة. المصنف ما بيفترض هذا، ما بيفترض أنه في عندي عالم وفي عندي صفة فناء، صفة والفناء هي التي تفني العالم. المصنف يقول هذا العالم المفروض بأن فاعله مختار، أوجده الفاعل، فبالتالي باختياره أيضا يفنيه، كما أوجده باختياره أيضا يفنيه باختياره. هذا رأي المصنف. أما رأي أكثر المعتزلة يرى الأكثر بأنه لدينا عالم ولدينا ضد لهذا العالم، عبر عن هذا الضد، عبر عن ضد الأجسام البارحة. ما هو ضد للأجسام لهذا العالم؟ صفة الفناء هي المفنية للعالم. هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول لجمهور الأشاعرة، بل أيضا تبعهم غيرهم، قالوا بأن انعدام العالم كيف يكون؟ انعدام العالم إنما بانتفاء شرط من شروط وجوده. هذا أيضا أشرنا إلى البارحة. كأنما هذا العالم يحتاج إلى جملة شرائط، فإذا انتفى أحد هذه الشرائط فينعدم حينئذ العالم، وبالتالي انعدام هذا العالم يكون بانعدام أو بانتفاء شرط من شرائط وجوده أو بانعدام شرط لوجوده. هذا القول الثالث. الآن تعال إلى العبارة. طيب قبل ما أقرأ العبارة أيضا أضع بين يديك نقطة بالنسبة إلى يوجد سؤال، كأنما المصنف أو الشارح عندما يشرح العبارة هي اللي بدنا نقرأها الآن، كأنما يطرح إشكال ويجيب عن هذا الإشكال، يعني يفهم بأن عبارة الماتن تشير إلى إشكال وجواب عن إشكال. طيب ما هو الإشكال الذي يحتمله؟ لأنه الظاهر الشارح مش مأكد أنه هذا الشرح هو شرح لعبارة الماتن، يعني يريده الماتن فعلا أم لا، مش واضح كتير عنده. على كل حال يقول كأنما أنا أفهم من عبارة الماتن أنه يريد الرد على إيراد، ولذا يضع الشارح إيراد ويرد عليه. ما هو الإيراد؟ الإيراد يقول عندما نأتي إلى نقطة أشرنا إليها في الإلهيات بالمعنى الأهم، بينا هناك بأنه يمتنع إعادة المعدوم بعينه، يمتنع إعادة المعدوم. أيضا مر معكم لعله بالبداية إذا درستم البداية، ويمر أيضا أكثر تفصيلا في النهاية، وأيضا مر في الإلهيات بالمعنى العام بأنه يمتنع إعادة المعدوم بعينه. هي نقطة. النقطة الأخرى عن بين الإشكال، عن بين الإراد، كيف بعد ذلك نرد على الإراد سنرى. الآن نحن بصدد بيان الإراد. النقطة الأولى كأنما النقطة الأولى هي أنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه. لما يستحيل؟ نحن لسنا بصدد إثبات ما هو وجه استحالة إعادة المعدوم بعينه، يعني يعتمد على ما تقدم. يقول مر معنا سابقا بأنه يمتنع إعادة المعدوم بعينه. هي نقطة. النقطة الأخرى، هل يا ترى يجب المعاد؟ نعم سيأتي لاحقا وجوب المعاد. ومن جهة ثالثة أضع بين يديك شيء ثالث، إذا يمتنع إعادة المعدوم، اثنان بأنه يجب المعاد، ثلاثة قلتم بأنه لا فقط يمكن إفناء العالم بل يقع هذا الإفناء، يقع فناء العالم. بقول هو لا يمكن الجمع بينها، من جهة يمتنع إعادة المعدوم بعينه. ما معنى يمتنع؟ يعني يستحيل إعادته، يستحيل إعادة المعدوم. ومن جهة أخرى تفترضون بأن المعاد واجب، بأن المعاد واجب، فكيف تقولون يعدم هذا العالم يمكن بل يقع فناء هذا العالم، ومن جهة أخرى تقولون بامتناع إعادة المعدوم؟ لا يمكن الجمع بينهما، لأنه بالتالي وقوع عدم هذا العالم سلمنا فيه، ولكن تقولون من جهة أخرى بأنه يمتنع إعادة المعدوم، ومن جهة ثالثة تقولون بوجوب المعاد، يمتنع إعادة المعدوم بعد فناء هذا العالم. إذا امتنع إعادة المعدوم فكيف تقولون بوجوب المعاد؟ ما بيجتمعوا مع بعض. ولذلك هي ثلاث خطوات لا تجتمع مع بعضها البعض. الخطوة الأولى امتناع إعادة المعدوم، اثنين وجوب المعاد، ثلاثة وقع فناء، يقع فناء العالم. الخطوة الأولى أعيد، الخطوة الأولى مفادها بأنه يمتنئ إعادة المعدوم، يعني بعد فناء العالم كما قلتم يمتنئ إعادته، والمفروض بأنكم تقولون بوجوب المعاد، كيف يمكن حينئذ الشرع؟ المصنف كما يفهم الشارع، المصنف يقول مقصودنا من الفناء يعدم العالم، يفنى العالم. يقول أنا أتحدث عن الإنسان، نجي إلى الإنسان. العالم نضع يدنا على تارة تضع يدك على غير الإنسان، أخرى تضع يدك على الإنسان. المهم عندي الإنسان، بالنسبة إلى غير الإنسان ضعه الآن جانبا، أريد أن أضع يدي على فناء الإنسان. طيب يمتنع إعادته بعينه ويجب المعاد، وبعد ذلك قلتم بأنه وقع عدمه وفناؤه، يفنى الإنسان ثم يجب إعادته، والمفروض بأنه يمتنع إعادته بعينه، كيف يمكن الجمع؟ يقول مقصودنا من الفناء، لب كلامه وآخر العبارة لب كلامه الفناء، بل مش مقصودنا من الفناء، يعني ماذا؟ الهلاك المتعارف. ما معنى الهلاك المتعارف؟ الهلاك المتعارف عبارة عن الانهدام، عبارة عن بطلان الذوات، عبارة ماذا؟ عن زوال الهويات. أنا لم نفهم من الهلاك، بقول مش المقصود من الفناء أو الهلاك التي أشارت إليه حتى الآيات كل شيء هالك، مش المقصود من الهلاك يعني بطلان الذوات وزوال الهويات، وإنما المقصود تتفرق الأجزاء. يعني الإنسان عندما يموت لا أنه ماذا هويته تزول، لا أنه ماذا ذاته تبطل تعدم وتصبح ماذا عدما محضا، لا مش هيك. قول أنا أفهم من الهلاك عبارة عن تفرق الأجزاء، وعليه إذا بنا هذا الكلام فحينئذ يرتفع الإشكال. فعندما نقول نعم يمتنع إعادة المعدوم، ما في عندي معدوم في مقامها، المفروض بأن الهلاك عبارة عن تفرق الأجزاء، ما في عندي معدوم. حتى نقول يمتنع إعادة المعدوم مقصودنا من القاعدة من المعدوم عبارة عن زوال الهوية، عبارة عن انعدام ماذا؟ عبارة عن انعدام وبطلان الذوات، هذا المقصود من امتناع إعادة المعدوم بعينه. وأما المقصود من أن العالم يعدم، مقصودا من أن العالم يعدم يعني بالتالي يهلك. ما معنى يهلك؟ يعني تتفرق هذه الأجزاء. إذا وضعنا اليد على هذا الموجود وهو الإنسان، ما معنى أنه يهلك يعدم؟ لا بمعنى أنه تزول هويته تبطل ذاته، وإنما المقصود تفرق أجزائه، وبالتالي يوجد تنافي. يمتنع إعادة المعدوم يعني بمعنى زوال الهوية وبطلان الذات. وأما المقصود من وجوب المعاد وفناء الإنسان ثم ماذا؟ ثم وجوب المعاد للإنسان بمعنى أنه تتفرق أجزاؤه ثم بعد ذلك تجمع. طيب قد تأتي وتقول هذا ما بينسجم معه، كلمة هلاك. قد يجي البعض يقول شيخنا نحن لا نفهم من كلمة هلاك بمعنى تفرق الأجزاء، ما نفهمه من الهلاك المعنى المتعارف لعله الذي يتبادر إلى ذهننا من الهلاك عبارة ما في عبارة عن زوال الهويات، عبارة عن بطلان الذوات، مش عبارة ما في عن تفرق الأجزاء. بحاول الشارح يوجه هذا الكلام بأحد توجيهين، بقول المقصود من الهلاك في الآية يعني في بعض الأحيان يعبر هالك يعني غير منتفع به، الشيء الفلاني هالك يعني غير منتفع به. لما عبرت الآية أو غير الآية عبرت بالهلاك مقصودنا بأن الإنسان يهلك يعني لا ينتفع به، مش مقصود يعني مرجعه إلى تفرق الأجزاء، تفرق الأجزاء لا ينتفع به الإنسان بعد تفرق أجزائه، ولكن لا يعني كما قلنا زوال الهوية أو بطلان الذات. أو لا، إذا لم تقبل هذا المعنى في عندي معنى آخر للهلاك، هلاك بمعنى أنه عندما نرجع إلى الموجود. الموجود لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون واجب بالغير. إما أن يكون واجب الوجود يعني واجب الوجود بالذات، وإما واجب الوجود بالغير. واجب الوجود بالذات البارئ عز وجل، وما عداه واجب الوجود بالغير، يعني واجب الوجود بواسطة الغير، يحتاج إلى الغير في وجوب وجوده. عندما تأتي إلى الممكن، إلى الموجود الممكن، تعرف أن تنظر إليه بالنسبة إلى البارئ عز وجل، فبالتالي منعبر عنه معنى حرفي، بيعبر عنه إضافة إشراقية، عنده مصطلح إضافة إشراقية، يعني بالتالي لا يستطيع أن ينفصل عن البارئ عز وجل ولو لحظة من اللحظات، فهو متصل، يعني يحتاج إلى إشراق في كل لحظة من اللحظات في وجوده، في أصل وجوده وفي بقائه وفي استمراره، في أصل وجوده وفي استمراره يحتاج إلى إشراق منه تعالى. فهو معنى حرفي، فهو معنى تعلقي، هو محض التعلق بالمعنى الاسمي، يعبر عنه بالمعنى الاسمي. وبالتالي عندما نأتي إلى الهلاك مقصودنا بأن الإنسان بقطع النظر عن علته، عن الغير، عن البارئ عز وجل، هو هالك بهالمعنى. وبالتالي مقصودنا من الهلاك هذا المعنى هو في ذاته لا يستطيع أن يتكئ على نفسه، ليس وجوده وجودا في نفسه، وإنما هو وجود كل لغيره، ومعنى حرفي، ومعنى حرفي يحتاج إلى متكئ، يحتاج إلى معنى اسمي. مقصود من الهلاك هذا المعنى، يعني عندما نقول الإنسان هالك هالك، بمعنى أن الإنسان لا استقلال له، لا يستطيع ماذا أن يستقل عن الواجب الوجود بأسفل بهالمعنى. وعليه إما أن تقول الهلاك بالمعنى الأول لا ينتفع به، تعال إلى هذه الأجزاء المتفرقة لا ينتفع بها، وإما أن تقول هلاك لك بمعنى أنه إذا نظر إليه بقطع النظر عن علته فهو هالك بهالمعنى. وعليه وعليه لا مانع من الالتزام، بقول الشارح بقول لا مانع من الالتزام بأن فناء الإنسان عبارة ماذا؟ عبارة عن تفرق أجزائه، وبعد ذلك نلتزم بوجوب المعاد بمعنى أنها تجتمع هذه الأجزاء. وهذا ما نراه في قصة إبراهيم عليه السلام بالنسبة إلى حادثة ماذا؟ حادثة تخفيع الطير وتفريقها ماذا على الجبال، ثم بعد ذلك البارئ عز وجل يجمعها. هذا يقول إشارة إلى عالم الآخرة، يعني كيف تجمع الأبدان في عالم الآخرة، تجمع على تلك الطريقة التي أراها لإبراهيم عليه السلام. وبالتالي مقصودنا من الهلاك مقصودنا ماذا؟ عبارة عن تفرق الأجزاء. أقرأ العبارة وشوف. أقول المحققون على امتناع إعادة المعدوم، هي من جهة، وثانيا وسيأتي البرهان في المسألة الرابعة، صفحة حسب كتابي 405، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد، في وجوب المعاد الجسماني، المسألة الرابعة. المحققون أولا على امتناع إعادة المعدوم، ثانيا وسيأتي البرهان على وجوب المعاد في المسألة الرابعة، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد. وها هنا قبل قليل في المسألة الثالثة قوله والسمع دل، وها هنا قد بين أنه تعالى يعدم العالم، يعدم العالم، يقول وهذا وذلك ظاهر المناقضة، كيف يمكن أن نجمع يمتنع إعادة المعدوم، يعني يستحيل إعادة الإنسان الذي عدم، ثم بعد ذلك تقولون بأنه يجب المعاد، المفروض بأنه يعدم، لأنكم قلتم بأنه يعدم، والمفروض أيضا بعد إعدامه يمتنع إعادته، فكيف تقولون بوجوب المعاد؟ لا يجتمعون. والمحققون على امتناع إعادة المعدوم وسيأتي البرهان على وجوب المعاد، وها هنا قد بين أنه تعالى يعدم العالم وذلك ظاهر المناقضة، فصل، فبين المصنف مراده من الإعدام. أما في غير المكلفين، في غير المكلفين، غير المكلفين الشمس، غير المكلفين مثلا القمر، غير المكلفين لعلنا نتوسع إلى الحيوان، إذا قلنا بأن الحيوان غير الناطق غير مكلف فيدخل في عبارته. وأما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلي. يمكن أن أتصور إعدام الشمس كليا، القمر كلية، أستطيع أن أتصور إعدام الحيوان بناء على أنه غير مكلف إعدامه كلية. وبالتالي ما معنى يجب المعاد؟ يجب المعاد يعني يجب إعادة المكلف، وأما غير المكلف الشمس لا يعيدها، القمر لا يعيدها، الحيوان لا يعيده. طبعا في كلام هذا بعض المصنف، هذا الكلام تام أم لا؟ بعضهم يقول وإن كان بعض الآيات والأخبار يدل على عود الحيوانات يوم القيامة، مثلا وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت وبالتالي تحشر، تحشر. بل في سؤال آخر، هل يا ترى تحشر وتعاقب أو لا تعاقب؟ بعضهم يفهم حشرت للعقاب، لما تحشر؟ بعضهم يقول لا، حشرت لبيان وحلي أو عظمة يوم القيامة، مش للحساب. بعضهم يقول لا، بأن بعض الروايات أيضا يفهم منها بأن مثلا إحدى الحيوانات إذا نطحت حيوانا آخر فبالتالي تعاقب، تسأل لما فعلت الفعلات فلان. وبالتالي الحشر بعضهم يفهم حشر للحساب والعقاب حتى للحيوان، وبعضهم يفهم بأنه لا، مجرد حشر لبيان عظمة وهول يوم القيامة. ولكن لدينا وضوح بأنها تحشر، عندنا وضوح بأنها تحشر، تحشر. بالتالي يجب المعاد بالنسبة للحيوانات أيضا. المصنف يقول بالنسبة إلى غير المكلف، إذا كان مقصود غير المكلف يعني حتى غير الحيوان، يعني غير الإنسان وغير الحيوان، يعني الشمس والقمر نعم تعدم بالكلية، أما إذا كان مقصود من غير المكلف، يعني مقصود حتى غير يعني الشمس والقمر وأيضا الحيوان، هذا فيه كلام.
فإذا الأطفال غير مالدة،
نعم
الأطفال غير مالدة،
نعم
يدخل في غير المكلف،
تدخل في غير المكلف. في عنده بحث سيأتي، نحن مر معنا بالنسبة إلى الأطفال، في بحث موجود عنده للمصنف. نعم بالنسبة إلى الأطفال في عنا روايات يفهم من الروايات، يعني طبعا المصنف عنده فهم آخر، من الروايات يفهم منها بأنهم يحشرون الأطفال. حتى نحن مر معنا جملة من الروايات في لعله في اللمعة، بأنه مثلا يحبنطئ لا يدخل إلى الجنة حتى يدخل والديه، مش هيك بعض الروايات؟ بعض الروايات يفهم منا بأنه تابع لوالديه، يعني مرتبط بوالديه، يعني يحشر ولكن تابع لوالديه. على كل حال هلا نحن فينا أنه
يفتح في عالم آخر، يعني
الأرزخ
بين العالم
الدنيا
والآخر يفتح في هذا العالم.
واضح. هلا أنا الروايات الموجودة عندي يعني قارئة مثلا بتوحيد الصدوق، بتوحيد الصدوق يعني بأنها تابعة لوالدي، وهي إن شاء الله نوقف معه إذا البحث بعده ما مر معنا. واضح. نعم أنا ما عندي اطلاع على هي الروايات، اللي عندي اطلاع على هي الروايات بأنه بالتالي تابع لوالده، إن شاء الله نقرأ ونشوف إذا في روايات. نعم تاني. أما في غير المكلفين، يعني خلينا نحن نقول الشمس القمر مثلا، وهو من لا يجب إعادته، لا يجب إعادة الشمس والقمر، فلا اعتبار به بغير فلا اعتبار بالشمس والقمر، إذ لا يجب إعادة هذا الغير، وبالتالي فيجوز إعدامه بالكلية، بالكلية بمعنى أنه تزول هويته، يبطل ماذا أو تبطل ذاته ولا يعاد. وأما فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد، وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله، فقد تأول معنى إعدامه. كيف تأوله؟ تأوله بتفريق أجزائه، تفرق أجزاؤه. يقول طيب قد تأتي وتقول كيف يعني يعبرون عنه بالهلاك، هلاكه كما قلنا زوال هويته، لا هلاكه بمعنى أنها تفرخت أجزاؤه، بقول لا، إنما يعبر عن الهلاك حتى بالنسبة إلى غير المنتفع به، هالك حتى بالنسبة إلى غير المستقل، حتى إلى ذلك المعنى الحرفي المرتبط به تعالى. ففي ذاته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بمعنى أنه هالك. ولذلك يقول ولا امتناع في ذلك، في أن الإعدام بمعنى تفريق الأجزاء، فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك، بمعنى أنه هذا المعنى له، بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال أنه هالك بالنظر إلى ذاته، بقطع النظر عن علته وماذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. طيب، أو يقال أنه هالك بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن وكل ممكن، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود، ممكن إذا كان إمكان ماهوي متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، إذا كان إمكان فقري ومحض الفقر، محض الفقر الذي يحتاج إلى الارتباط بالغني المطلق، وبالتالي في ذاته فقير، أو لا في ذاته ماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وبالتالي لا أرجحية لأحد، هو هالك بهالماء. نعم، فلا يوجد، كلمة فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره فهو هالك بالنظر إلى ذاته، هي العبارة هي غير موجودة في بعض الطبعات، هذه زائدة في هذه زائدة عندنا هنا، وفي بعض الطبعات غير موجودة. فلا يوجد، يعني الإنسان إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو للواجب بغيره فهو هالك بالنظر إلى ذاته، لأنه بالتالي لا ذاته تقتضي الوجود، ولا إذا نظر إليه بقطع النظر عن علته له أي نحو من التحقق، فبالتالي هالك. فإذا فرقت أو فرق أجزاؤه كان هو العدم، فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قصة إبراهيم، قوله تعالى طبعا يدل على هذا التأويل، يدل على هذا التفسير، تأويل بمعنى التفسير، قوله تعالى في سؤال إبراهيم، وأيضا في عندي آيات أخرى، ويدل عليه قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، تلك القصة المعروفة، أو قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أيضا هي تدل. قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، يفترض المصنف أن إبراهيم سلام الله عليه سأل الله عز وجل عن كيفية إحياء الإنسان في الآخرة، في ما العلاقة بالدنيا، يعني بأتالي كيف بعد إفناء الإنسان يحيي الإنسان في الآخرة، يشير إلى هذه القصة بأنه يطلب منه أن يقطع الطير ويضع ماذا الأجزاء على أكثر من جبل، ثم بعد ذلك يأمرها الباري عز وجل فيرجع الأجزاء إلى بعضها البعض فتكتمل حينئذ الأبدان وينفخ بعد ذلك فيها الأرواح. طيب، ويدل على هذا التأويل التفسير قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام في سؤالي عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لما في الآخرة؟ لأنه تعالى لا يحيي الموت في دار التكليف، هيدي بين قوسين، هل يا ترى لا يحيي الموت في دار التكليف؟ نعم، بعضهم يقول لا يحيي الموت في دار التكليف والدنيا لإيفاء الثواب الذي وعده وللعذاب الذي أوعده، ولكن نعم بعد ظهور صاحب العصر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين يحيي بعض الأموات، يحيي بعض الأموات، وقد أحيا بعضهم في الأزمنة السالفة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، لجملة من الأخبار ولجملة من الآيات، بل أيضا إذا أحببت في عنا مؤلف موجود لمن؟ للحر العامل محمد ابن الحسن، عنده كتاب في الرجعة سماه الإيقاف من الهجعة بالبرهان على الرجعة، جمع فيه الكثير من الروايات التي تدل على إمكانية على حصول الإحياء، أو على أن الله عز وجل يحيي الإنسان في دار الدنيا كما في زمن حضور وظهور الإمام سلام الله عليه. ولذلك مقصوده هون إنه تعالى، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف، في دار التكليف للثواب والعقاب نعم، يحييها للثواب والعقاب نعم، ولكن يحييها لا للثواب ولا للعقاب كما في زمن ظهور صاحب العصر سلام الله عليه، فهذا كلام آخر. لأنه تعالى لا يحيي الموت في دار التكليف، وإنما الإحياء يقع في الآخرة، الإحياء للثواب والعقاب. فسأل يعني إبراهيم عليه السلام، فسأل البارئ عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات، يعني يسأله عن الإحياء، يعني ما هي مقدمات الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمره الله تعالى بأخذ 4 من الطير وتقطيعها، يعني وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضعها على الجبال، ثم يدعوها، فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية، بنية الطير التي كانت عليه أولا، ثم بعد ذلك أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء. ما في عندي إعدام بمعنى كما قلنا زوال الذوات والهويات، ولم يعدم تلك الأجزاء فاصل. فكيف في المكلف؟ يقول هذا ما فهمناه من قول المصنف كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام. برجع إلى المتن، قال ويتأول ونفسر يعني الفناء، ويتأول يعني ويتأول العدم، ونفسر الفناء في المكلف. أما في غير المكلف عبارة الماتن ساكتة، أما في غير المكلف فساكت عنه. ويتأول الفناء في المكلف، كيف يتأول؟ بالتفريق، يعني تفريق الأجزاء كما في قصة إبراهيم عليه السلام. وإثبات الفناء غير معقول. أقول لما ذكر، نقرأ ونشرح، إشارة إلى ما بينته، يعني يضع يده على جملة من الأقوال كيف يحصل الإفناء للعالم. قلنا على قول المصنف بأنه باختياره تعالى يفني العالم كما باختياره أوجد العالم. الرأي الآخر للمعتزلة يوجد صفة الفناء. القول الثالث للأشاعرة، لجمهور الأشاعرة، بأنه يفني شرف وجود العالم. هي أقوال ثلاثة، طبعا في تفاصيل أخرى، ولكن هذا لبل. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام، كيف يعدم يعني يفتت الأجزاء أو يفرق الأجزاء، لما ذكر المصنف المذهب الحق في كيفية الإعدام فاصلة، شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك، المخالفين عن رأي الحق فاصلة. واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام أن من جملتهم جماعة من المعتزلة، ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق، ليس هو تفتيت الأجزاء، بل الخروج عن الوجود، ما معنى الخروج؟ يعني بل الإعدام، بل الخروج عن الوجود، بل الإعدام عند جماعة من المعتزلة بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو الفناء، بأن يخلق الله تعالى للجواهر يعني للعالم أو للإنسان مثلا، هي جواهر، الجوهر تعلمون بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وأما العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، تحتاج إلى متكة. المهم بأن يخلق الله تعالى للجواهر يخلق ضدا، هذا ضد هو الفناء، وقد اختلفوا فيه. طب بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضد، اختلفوا في هذا الضد، وقد اختلفوا فيه على 3 أقوال. أحدها قال ابن الأخشيد، وهو كما قالوا من أفاضل المعتزلة وصلحائهم وزهادهم، وكان حسن الفصاحة وله معرفة بالعربية والفقه، اسمه أبو بكر أحمد بن علي بن معجور الأحشاد، أحدها قال ابن الأخشيد التفت أن الفناء ليس بمتحيز. ما معنى متحيز؟ متحيز يعني يأخذ حيزا، يأخذ مكانا، ليس بمتحيز ولا هو قائم بالمتحيز، لا هو في نفسه متحيز ولا يقوم بالمتحيز، ولكن رغم ذلك إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة. هذا عجيب، تناقض، فبيجتمعه. إذا لم يكن متحيزا ولم يكن قائما بالمتحيز، يعني لا يأخذ مكانا ولا يقوم بمن أخذ المكان، كيف يعقل أن يكون حاصلا في جهة معينة؟ ما إذا ما أخذ مكان ولا قام بمن له المكان، فكيف حينئذ يكون له جهة معينة؟ هو نحو من التهافت، ولذلك أشار بأن هذا تهافت في كلام. ما أخذ مكان، لا أخذ مكان، أخذ مكان ولو إذا فرضنا عرض، عرض يعني أشبه باللون، أخذ مكان يحتاج إلى متكئ، يحتاج إلى موضوع. ما أنت بالتالي اللون ألا يحتاج إلى مثلا جدار، حائط، يحتاج إلى متكئ، يعني يحتاج إلى متكئ. في تتصور الظل بلا أرض، يعني ظل بلا ما يظل عليه؟
لا بس لا هو متحيز، ما أخذ حيز ولا قائم
بالمتحيز. إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز، إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها، يعني في الجهة المعينة، فإذا أحدث الله تعالى الفناء في تلك الجهة عدمت تلك الجهة. عبر عنا فيها، نرجعه إلى الجواب. فإذا أحدث الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها، يعني فإذا أحدث الله تعالى الفناء في تلك الجواهر، فبالتالي تعدم حينئذ تلك الجواهر، تعدم بأسرها. الثاني قال ابن شبيب، هو محمد بن شبيب البصري وكان من أصحاب النظام، إن الله يحدث في كل جوهر، في كل جوهر جوهر فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي، يستدعي عدم الجوهر، كأنه في الزمان الأول يخلق، يعني في عندي جوهر في الزمان الأول يوجد مع الجوهر صفة الفناء، في اللحظة الثانية في الزمان الثاني هذا المرافق للجوهر، يعني الذي خلقه في الزمان الأول، يفني في الزمان الثاني الجوهر. إن الله يحدث في كل جوهر، يحدث فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم، طبعا يحدث في كل جوهر فناء يعني في الزمان الأول، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني، فيجعل يعني صفة الفناء قائما بالمحل، قائما بالمحل، لأنه ماذا؟ لأنه في كل جوهر فناء يعني يقوم به. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة. طيب سلمنا بأن من اختلفوا، اختلف من؟ نعم، ثم اختلفوا. الثالث قال أبو هاشم، أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما، ثم هؤلاء اختلفوا، ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة يعني عبد الجبار المعتزلي إلى أن الفناء الواحد كاف، يعني كأنما صفة فناء واحدة في عدم كل الجوهر، وذهب أبو علي وذهب أصحابه إلى أن لكل جوهر فناء مضادا له، لا يكفي ذلك الفناء في يعني نحتاج لكل جوهر صفة فناء خاصة به، فكأنما تتعدد صفات الفناء بتعدد الجواهر، أما الأول لا نحتاج إلا إلى صفة فناء واحدة. ثم اختلف، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كافي في عدم كل الجواهر، وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر فناء مضادا له، لا يكفي ذلك الفناء الواحد في عدم غيره، يعني هذا الفناء الواحد يفني هذا الجوهر الأول، ولكن هذا الفناء الواحد لا يفني الجوهر الثاني، فالجوهر الثاني يحتاج إلى صفة فناء أخرى. فإذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير، على هي الآراء الثلاثة، على كل تقدير فرضوه باطل. لما يقول؟ لأن الفناء إما أن يكون الفناء اللي أشرت إليه ماذا الجوهر أو عرض، إن قام بذاته كان جوهرا. ما معنى أن يقوم في بذاته؟ لا نفهم القائم بذاته إلا الجوهر، لأن الفناء هذا الشق الأول. الشق الثاني وإن كان غير قائم بذاته، إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك. ما معنى الجوهر قائم بذاته؟ فلا يكون ضدا للجوهر. لما؟ لأنه لا تضاد في الجواهر، لا تضاد في الجواهر. لما أشاروا إليه بأنه التضاد أين يكون؟ التضاد لا يجتمعان في موضوع واحد، لا يجتمعان في موضوع واحد ويتعاقبان عليه، يعني بالتالي هي الورقة محل واحد، موضوع واحد، وإن كان في فارق عندهم بين الموضوع والمحل، قل محل أو موضوع واحد، يتعاقب عليهما السواد والبيض، ولكن لا يجتمع السواد والبيض، عرضان، ولكن ما بيتحدثوا عن التضاد. التضاد في الجواهر، ما في عندي تضاد في الجو، عندي تضاد في الأعراض. ولذا قال لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك، يعني القيام بذاته، فلا يكون ضدا للجوهر. إذا كان جوهر فلا يكون ضد، لأنه لا تضاد بين الجوهر. وإن كان غير قائم بذاته، يعني كان عرض، إذا كان عرض كيف يكون ضدا للجوهر؟ بل الجوهر محتاج إليه، بل العرض محتاج إلى الجوهر، يعني اللون محتاج إلى مدك، وبالتالي كيف يكون ضدا؟ بل ينسجم معه، بل يحتاجه. وإن كان الفناء غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو إذ غير القائم بذاته معنى العرض، فيكون الفناء حالا في الجواهر، حالا إما ابتداء وإما حالا بواسطة. حالا ابتداء كما بالنسبة إلى البياض الذي يحل مثلا على الجدار، هذا يحل ماذا ابتداء. أما ماذا يحل بواسطة؟ مثل له بالنقطة، النقطة يحل، النقطة كما تعلمون هو ماذا؟ هو آخر الخط، فيعرض على الخط، والخط يعرض على السطح، والسطح يعرض على الجسم، فبالتالي النقطة تعرض على الجسم ولكن بواسطة. طبعا أنتم تعلمون بأن منتهى الخط هو السطح، منتهى الخط هو النقطة، ومنتهى ماذا؟ السطح هو الخط، ومنتهى ماذا؟ الجسم هو السطح. يعني عندي جسم، منتهى الجسم السطح، منتهى السطح الخط، منتهى الخط هو هي النقطة، وبالتالي النقطة إنما تعرض الجسم ولكن بواسطة. وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو معناه، فيكون حالا في الجوهر، حالا إما ابتداء أو لا بالواسطة كحلول النقطة بالجسم. وعلى كلا التقديرين، سواء كان حالا ابتداء أو بواسطة، فيستحيل أن يكون الفناء منافيا للجواهر، لا يستحيل، لأنه المفروض بأنه يحتاج إلى الجواهر، فكيف ينافي البياض؟ هل يطول ينافي الجدار؟ لا، إنما يلائم الجدار. قال وإثبات الفناء غير معقول، نرجع إلى المثل، وإثبات الفناء غير معقول. لما؟ لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهر لم يكن ضده، وكذا أيضا لا يكون ضدا إن قام بالجوهر. لما؟ لأنه بأتال يصبح عرضا فيحتاج إليه، فلا يكون منافيا له، والانتفاء يأتي، والحمد لله رب العالمين.